الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، جاء في حوار الدكتور عماد أديب للشاب الليبي الخارجي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، واسمه الحركي وسام، وهو أحد أعضاء مجلس شورى المجاهدين الموالين لتنظيم القاعدة كما ذكر، وهو من بلدة درنة وهي مأوى الخوارج الآن. جاء في الحوار دخول 16 شخصا من الخوارج من الجهة الغربية لمصر، قادمين من ليبيا بقيادة عماد الدين عبد الحميد والذي يعرف بالشيخ حاتم، وكان ضابطا في الجيش سابقا. دخل هؤلاء واستوطنوا صحراء الواحات، وهي منطقة شديدة الوعورة على بعد 135 كيلو مترا من القاهرة، وبعمق 35 كيلو مترا في الصحراء، وذلك لاغتيال شخصيات هامة وضرب أهداف ومنشآت كبرى وإقامة الخلافة الإسلامية في مصر من خلال هدم الجيش والشرطة في مصر. والملفت للنظر هنا أمران: الأول، قائد هؤلاء الخوارج كان ضابطا في الجيش، ولا شك أن هذا من الخطورة بمكان، حيث إن اطلاع هؤلاء على أحوال جيشنا غاية في الخطورة، ولذا كان لزاما تزويد رجال الجيش بكل طوائفهم بصفات الخوارج المارقين وطرقهم في إضلال الناس باسم الدين وحكمهم في الشريعة وكيفية التصرف معهم إذا ظهر قرن من قرونهم، كل ذلك بالاستعانة بعد الله تعالى بالعلماء وطلاب العلم الصادقين الصادقين مع ولاة أمورهم في مواجهة هذه الطائفة المنحرفة الشرسة، وذلك بتمكينهم من المحاضرات النافعة في هذا الباب وتوزيع الكتب والرسائل والمطويات في ذلك، بل زيارة هؤلاء الخوارج في أماكن سجنهم لتصحيح مفاهيمهم، هذا فضلا عن فتح القنوات والإذاعة والتلفزة لهؤلاء العلماء وطلاب العلم لكشف مخططات الخوارج والتحذير منهم، وكذا كشف الخوارج القعدة، وهم أخطر أنواع الخوارج، وهم من يدعون الناس للخروج ولا يخرجون، وأخطر منه أنهم يلبسون لباس السلفية والسلفية الحقة منهم براء. ولئن كنا نواجه هذه الأيام الخوارج عسكريا حتى أنه لا يكاد يخلو يوم من أخبار في مواجهتهم، بل غدا ذلك حربا ضروسا مع هؤلاء المارقين، إن مواجهة هؤلاء المارقين بالحجة لا تقل أهمية عن مواجهتهم عسكريا، فقد استدعى لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد ابن عباس رضي الله عنهما لنقاشهم، فرجع منهم ألفان: بل إني لا تطلع لعمل مركز لمناصحة الشباب الطائش الذي بدأ الدخول في طريق الخوارج كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية، وهذا مهم جدا حيث يتم علاجهم قبل أن يستشري شرهم وشررهم. الثاني من الملفت في هذا الحوار انتماء هذا الضابط لتنظيم القاعدة الذي أسسه الهالك أسامة بن لادن، الذي كم حذرنا المسلمين منه، ولكن يشوش علينا بعض من سمح له عقودا من الزمن وعشرات من الزمن في إنشاء قنوات تبث سممها في أذهان الناس في بلادنا، ممن يعتقدون شهور الزمان عن إمام، أي لا يوجد وال شرعي، مما يحدو بالشباب للبحث عن وال شرعي ليبايعوه فيقع في سلاك هؤلاء الخوارج المارقين، حيث إنهم يقولون من كلام خير البرية كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين وغيرهما عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وممن يقول بهذا أعني شغور الزمان عن إمام وعدم مبايعة الحاكم الحالي في بلادنا أبو إسحاق الحويني، حيث قال في الدرس الرابع من سلسلة له بعنوان طرق الشيطان في إغواء الإنسان، قال الحويني:
قال: تلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ فقال: أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. لله دره، فقد رفع عنا شيئا عظيما نبحث الآن عنه. أفرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ مثل زماننا لا إمام ولا جماعة، لأن الجماعة ينبغي أن تحكم بشرع الله عز وجل.
والموطن الثاني الذي قال فيه الحويني بشغور الزمان عن إمام في شريط له بعنوان حماقة المبتدع، حيث قال فيه الحويني:
طيب، ما هو النجاة؟ قال: إذن إمام المسلمين وإذن جماعة المسلمين وإمامهم. طيب، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل هذا الزمان.
الثاني من هؤلاء أعني القائلين بشغور الزمان عن إمام محمد حسين يعقوب، وجاء ذلك في كلامه في موضعين: الأول في شريط له بعنوان التزام الغشاشين، قال فيه:
نريد أن نربي رجالا لإقامة النموذج وتوسيع القاعدة. نعم، إن كل من يتكلم ممن كبروا وفشلوا أنهم لم يجدوا القدوة والأسوة، أنهم لم يجدوا الإمام الذي تلتف حوله قلوب الأمة. اللهم ارزقنا رجلا ربانيا تلتف حوله القلوب وتأتلف حوله الأجساد. نعم إخوة، الكل يتعزى بهذا، أننا لم نجد الرجل الكبير الذي تلتف وتجتمع حوله الأمة، وهذا الرجل لا يجتمع إلا في شخص خليفة المسلمين أمير المؤمنين، وهذا في حال فقده فإنه ينبغي إخوتاه، وهذا منهجنا وطريقنا، إيجاد أهل الحل والعقد من المسلمين لتنصيب الخليفة. من؟
وقد ذكر هذا الكلام في كتابه الجدية في الالتزام صفحة 28 و129. وأما الموطن الثاني ففي الدرس الرابع العلم والعلماء من سلسلة له بعنوان أصول الالتزام، جاء فيه:
قلتنا عايزين نزرع شجرة، وذكرنا عدة شجرات، منها شجرة الثبات. هي الشجرة دي بقى اللي الرسول قال له ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ولو ان تعتزل تلك الفرق كلها. قال له ان لم يكن لهم جماعة ولا امام، زي حالتنا اللي من دون، لا في خليفة ولا امام.
وهكذا قال يعقوب: زي حالتنا اليومين دون، لا في خليفة ولا امام. هكذا يقول يعقوب: لا في خليفة ولا امام. الثالث من هؤلاء مصطفى العدوي، قال في مقطع له على الشبكة:
فمن هو الخليفة الآن؟ إنها أصبحت فوضى، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان: إذ قال له فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أخ شجرة.
فمن هو الخليفة الآن؟ فها هو العدوي يتساءل مستنكرا، فمن هو الخليفة الآن؟ الرابع من هؤلاء ياسر برهامي، وهذا الرجل أعني برهامي مؤصل للضلال في مصر، فها هو يتألم ويتحسر ويتأسف على من اعتبر حكامنا ولاة أمر شرعيين، فيقول في كتابه فقه الخلاف الصفحة 97 طبعة دار الفتح الإسلامي: ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم يعني حكمهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر فيها المسلمون بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. وللأسف فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة، يرون هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمر شرعيين. انتهى كلام برهان. وهكذا يؤصل برهامي أن طاعة ولاة الأمور من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. فوا عجبا من هذا المنتكس الذي جعل سبب الاجتماع والألفة سببا في الهلاك والفرقة، مخالفا بذلك جميع السلف الذين جعلوا الاجتماع حول ولاة الأمور سببا في الاجتماع والألفة والقوة. ولكن المسكين ياسر برهامي لا يعدهم أصلا ولاة أمر شرعيين، ومع الأسف فقد ربى على ذلك قطعانا كثيرة من جماعته التي تنقاد له بلا تفكير، فها هو يتأسف على جعل حكامنا ولاة أمر شرعيين فيقول: وللأسف فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة، يرون هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمر شرعيين. ثم قال في الصفحة 300 خلاصة العلاج في هذه المسألة. ها هو برهامي يصف العلاج للأمة في مسألة حكامها، وذكر برهامي عدة أسباب للعلاج. أولها أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم يعني الحكام، ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا، وانعدام ولايتهم شرعا يعني أن حكامنا ليسوا ولاتنا شرعا وإن استقرت واقعا. ولست أدري والله اتفاق من الذي يقصده هذا البرهامي. هذا ما يربي برهامي الضال المضل عليه من الله ما يستحق، هذا ما يربي عليه الشباب اليوم. يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم يعني الحكام، تربية الشباب على انعدام ولايتهم شرعا، هكذا يربون الشباب على الصدام مع الحكومات ونزع يد الطاعة والاعتقاد بعدم شرعية بيعة ولاة الأمر، فإذا كانت بيعتهم معدومة فمن نبايع؟ أنموت وليس في أعناقنا بيعة؟ فنموت ميتة جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أم نبايع مرموق العصر المزعوم، أم قيم الدعوة غير المعلن يا سعادة الدكتور البرهامي؟ والله إنه لتأصيل يضحك منه صبيان أهل السنة. وحقا كما قال أبو الحسن المؤدب المتوفى 48 بعد 400 يعني في القرن الخامس رحمه الله، حيث قال: تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. إن حالك يا برهامي فضل الله فاك، ما أشبه حالك بمن قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ثم إن كلام القوم يدل على أن عندهم بيعة، وإن أنكروا أنكروها ظاهرة. وقال برهامي في كتابه العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط في الصفحة 24، والصورة المثلى لعودة الخلافات من غيبتها أن يكون أهل الحل والعقد من أهل السنة والجماعة مجتمعين على مطاع هو أمثل أهل العلم منهم للقيام بالمقدور عليه من فروض الكفاية، من فروض الكفاية، فإن تعذر ذلك استقل كل أهل بلد بعالمهم إلى أن يتيسر جمعهم، وإن كان لا بد لهم أن يأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى جمعهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هكذا يرى برهامي أن القيام بفروض الكفاية ومنها الجهاد بلا شك يمكن أن يقوم به المطاع والأمثل الذي يختاره هو جماعته، حيث إن ولاية حكامنا منعدمة. وقال برهامي عليه من الله ما يستحق في كتابه العمل الجماعي في الصفحة 23، ولا يقول به في زماننا إلا من ينكر شرعية قيام الجماعات الإسلامية لأداء هذه الواجبات، لأن هذه الواجبات لا تقام إلا بالتعاون، ولا يتم التعاون والاجتماع إلا بقيادة وطاعة وجندية، إلا بقيادة وطاعة وجندية. هكذا يربي برهامي أتباعه على القيادة والجندية، وذلك استعدادا لجهاد من تسلط عليه وعلى جماعته ممن ليس لهم ولاية شرعية، حيث قال في عن خلاصة العلاج الناجع في نظره أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا. أين نبحث عن كلامك هذا يا برهامي في كتب أهل العلم؟ والله إن كلامك أشبه بما قيل في المثل المعروف هذه ضرطة في صحراء، ولقد أكثرت الضرط حتى أزكمت أنوفنا، أزكم الله أنفك يا برهامي. الخامس، الدكتور أحمد النقي قال
بالنسبة إلى الولي الشرعي هو الذي يقيم الشريعة الإسلامية، الذي يقيم الشريعة الإسلامية هذا هو الولي الشرعي الذي تجب بيعته، ومن لم يبايعه مات ميتة جاهلية، حتى لو ظلم، حتى لو بغى، حتى لو أفسد في الأرض، طالما أنه يقيم الشريعة فهذا ولي شرعي. أما إذا لم يقم الشريعة فطاعته هنا ليست من باب طاعة الولي الشرعي، وإنما هي طاعة من باب المصلحة. زي بالضبط لما يكون أنا طبيب في مستشفى ومدير المستشفى نصراني، بسمع كلامه مش كده، أنا مهندس في مصنع ورئيس المصنع نصراني، بيعمل لي خط سير ويعمل لي أمر تنفيذ وأمر تشغيل ويقول لي اطلع وينزل، أقول له حاضر، بسمع كلامه ما بسمع شيء، بسمع كلامه، لأن لو إذا لم أسمع كلام هذا الرئيس يترتب على ذلك مفسدة. إيه المفسدة؟ إن أمور المصنع لن تجري على الاستقامة، والبلد نحن نريدها أن تجري على الاستقامة، عاوزين دولاب الشغل يمشي، فلابد للدولاب ده يمشي والأمور تستقر، حتى إذا كان ولي الأمر ليس وليا شرعيا. فإحنا عاوزين نفرق بين هذين الأمرين.
يعني شكرا، لا يشترط
ولي شرعي يعمل بيعة شرعية ومش يطبق الشريعة إزاي؟ هنبيعه على إيه؟ على إيه؟
لا
هنبيع على مين؟ على ايه يعني؟
يعني يكون ولي شرعي اذا مثلا بيعوا اهل الحل والعقد،
بيعوه على ايه؟
مغلبه بالسيف.
ما هو غلب بالسيف عشان يعمل ايه؟ عشان يطبق الشريعة ولا عشان يبقى لا يطبق الشريعة؟ لو غلب بالسيف وطبق الشريعة العلم والرأس يبقى ولي امر شرع برضه. احنا قلنا ان الخلافة او الامامة اما بالاختيار واما بالاستخلاف واما بالتغلب. دي ثلاث طرق، دي ثلاث طرق معلومة، والاصل في الحاجات دي كلها اقامة الشريعة. يعني احنا عاوزين خليفة عشان يعمل ايه؟ يقيم الشريعة.
والجواب عن هذا الباطل الذي قاله احمد النقيب، وقد جاء في كلامه ثلاث شبهات. الاولى الولي الشرعي هو الذي يقيم الشريعة الاسلامية، وبالنسبة لهم حكامنا لا يقيمون الشريعة الاسلامية، اذا هم ليسوا ولاة شرعيين. الثانية من شبهات احمد النقيب، اما اذا لم يقم الشريعة فطاعتهم هنا ليست من باب طاعة الولي الشرعي، وإنما هي طاعة من باب المصلحة. يعني أن الحكام ليسوا ولاة شرعيين، وإنما يطيعونهم من أجل مصلحة ودرء مفسدة. الثالثة من هراء وباطل أحمد النقيب، قال فلا بد للدولاب ده يمشي، يعني للدولاب هذا يمشي، والأمور تستقر حتى إذا كان ولي الأمر ليس وليا شرعيا. وقد رددت على النقيب ولله الحمد والمنة في سلسلة لي بعنوان تحليل الأنام ممن قال بشغور الزمان عن إمام. أما السادس أسامة عبد العظيم. سؤال الدكتور أسامة،
عنقه بيعة بس مفيش لأحد المسلمين؟ لا، مات ميتة جاهلة. من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلة. يسأل هذا حديث صحيح؟ الذي سمعته هو الصحيح، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلة. والذي ينطبق على ما نحن فيه؟ الجواب لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن ذلك يكون في حق الخليفة القرشي المعين بطريق صحيح، وليس من الطرق الصحيحة ما نحن فيه. الذي نحن فيه ده عبث الديمقراطي، لأن حق هؤلاء أن ينتخب أو يختار شخص بطريق أهل الحل والعقد. أحد الطرق، طرق التولية، أن يكون ذلك اختيار أهل الحل والعقد. أما الذي نحن فيه فعبث الديمقراطي.
نفى الدكتور أسامة ولاية الحاكم في بلادنا لسببين أو شبهتين. الشبهة الأولى لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن ذلك يكون في حق الخليفة القرشي. الشبهة الثانية نفيه للولاية بقوله وليس من الطرق الصحيحة ما نحن فيه، يعني عن طريق الانتخابات. وقد رددت عليه أيضا ولله الحمد في سلسلة تحذير الأنام ممن قال بشغور الزمان. وهناك غير هؤلاء كثير، ولكن لنرجع إلى موضوع الشاب الليبي الخارجي وما فيه من مخالفات لسماحة الإسلام، ومما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع مع الدكتور عماد أديب. أولا حكمه بالردة على المشير خليفة حفتر، أو الأول حكمه بالردة على المشير خليفة حفتر. الثاني استحلاله لقتل المسلمين الذين قتلهم. لا شك أن استحلال الخوارج لدماء المسلمين إنما جاء بعد حكمهم عليهم بالكفر، ولا عجب، فلئن كفر هؤلاء المارقون من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي منزلته من الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة هارون من موسى، كما أخرج الشيخان وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ ولعلي أذكر طرفا من قصة قتل الخوارج لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مما يبين خيانة هؤلاء الخوارج المارقين حتى مع من أحسن إليهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت، وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي يقتل كل واحد منا فيها صاحبه الذي ذهب إليه. ثم جاءوا إلى قطام وهي امرأة ابن ملجم، فدعت لهم بعصب الحرير فعصبتهم بها وكانت في المسجد. فجاء هؤلاء الثلاثة وهم ابن ملجم ووردان وشبيب وهم مشتملون على سيوفهم، فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي. فلما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق، فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه. ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وجعل يتلو قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ونادى علي: عليكم به. وهرب وردان فأدركه رجل من حضر موتى فقتله. وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس. ومسك ابن ملجم، وقدم علي جعدة ابن هبيرة ابن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر. وحمل علي إلى منزله، وحمل إليه ابن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف، قبحه الله فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال له علي: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. ثم قال: إن مت فاقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. انتهى كلامه رحمه الله ورضي الله عن علي. فهؤلاء المارقون قتلوا علي رضي الله عنه في شهر رمضان، فلم يمنعهم شرف الزمان من فعلتهم النكراء. وهؤلاء غلوا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فلما ضرب ابن ملجم علي رضي الله عنه قال: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وهل كان علي يحكم إلا بما أنزل الله؟ وأيضا من هذه القصة تتبين خيانة الخوارج وغدرهم حتى بمن أحسن إليهم، وهذا دأبهم. فقد سأله علي رضي الله عنه فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. ومع ذلك كان يعد العدة لقتله. ومما فعله هؤلاء المارقون الإعداد للإفساد في الأرض بقتل الصالحين، بل بقتل صحابة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وإنفاق المال الكثير في ذلك، بل وبالتقرب إلى الله زعموا بذلك. ولكن كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية:
وقد روي أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها قالت لابن ملجم وهو واقف: ويحك، لما ضربت أمير المؤمنين؟ قال: إنما ضربت أباك. فقالت: إنه لا بأس عليه. فقال: فلما تبكين؟ والله لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل المصر لماتوا جميعا، لماتوا أجمعين. والله لقد سممت هذا السيف شهرا، ولقد اشتريته بألف وسممته بألف. الثالث: ومما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع قوله بأنه بايع الشيخ حاتم على السمع والطاعة. إذن ذاك الشاب لا يعتقد، ذاك الشاب لا يعتقد ولاية حاكم بلده، ولا بد وأنه درس ذلك وتعلمه. إذن لا بد من تجفيف هذه المنابع وغلق هذه المصانع التي ينشأ فيها هؤلاء الشباب، وذلك بنشر العلم النافع الذي يدعو إلى الالتفاف حول ولاة الأمور ضارة كانوا أم فجارا، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأيضا لا بد من إغلاق قنوات وصفحات هؤلاء الخوارج ومنعهم من رقي المنابر، وإلا فالفتنة والله لتبقين مستعرة إلا أن يشاء الله جل وعلا. ومن هؤلاء الداعين إلى عدم ولاية حاكم بلادنا محمد يعقوب ومصطفى العدوي وأبو إسحاق الحويني وأحمد النقي وأسامة عبد العظيم وياسر برهامي، وأخطرهم برهامي الذي يؤصل لذلك ليلا ونهارا مسموعا ومكتوبا، وقد سبق كلام كل منهم بصوته وأيضا من كتبهم، فلم نفتري على أحد منهم ولله الحمد. وتوبتهم والله أحب إلينا، ولكن كما قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد لمن أراد أن يتوب، لا بد أن يبين الحق الذي كتمه، فكيف إذا كان قد تكلم بضده وهو الباطل؟ لا شك أن البيان في حقه أولى وأحرى. الرابع: ومما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع قوله بأن القصد والهدف من تنظيم الشيخ حاتم إعلان دولة الخلافة الإسلامية في مصر. هكذا يدندن الخوارج دائما حول مسألة الخلافة الإسلامية، حيث يخدعون بها الشباب المتحمس الجاهل ويغالون في ذلك، كما غالوا من قبل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله حتى كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهل الخلافة الإسلامية ستعود إلا بالطاعة؟ ومنها الالتفاف حول ولاة الأمور، حيث إنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي خالفهم فيه الخوارج المارقون، مع أنه من أعظم أسباب عودة الخلافة التي يدندنون حولها ولا يعرفون سبيلها، وهو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، وليبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم. وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة، فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب، وأرض اليمن بكاملها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم، يعني أعطاه هدية، وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان، والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله أكرمه. انتهى كلامه رحمه الله. ومما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع قوله بأن الهدف الهجرة، والهجرة لها ثواب عظيم، كذا قال، ولا شك هكذا قال، الهجرة هي هدف الشاب الخارجي من مجيئه من بلده ليبيا إلى بلدنا مصر. وإن كانت كل الديار ديار كفر كما زعم، فأين سيهاجر؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد واللفظ له وأبو داود والنسائي في الكبرى وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن أبي هند البجلي قال كنا عند معاوية رضي الله عنه وهو على سريره وقد غمض عينيه، فتذاكرنا الهجرة والقائل منا يقول قد انقطعت والقائل منا يقول لم تنقطع، فاستنبه معاوية فقال ما كنتم فيه، فأخبرناه، وكان قليل الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا كانت كل بلاد الدنيا ديار كفر عند هذا الخارجي فأين الهجرة إذن؟ ولعله يستشهد بقول ياسر برهامي عن مصر إنها دولة غير إسلامية، حيث قال كما هو على الشبكة.
الرأي في رفض مجمع البعوث الإسلامية مشروع تقنين الزكاة وجمعها من قبل الدولة وتوزيعها، أحسنوا، لا لأن هذا ليس نظاما إسلاميا، ولكن لأن الدولة ليست دولة إسلامية في حقيقة الأمر.
لا شك أن ذلك كله من قول الخوارج. سئل فضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله كما هو على الشبكة
هل من يكفر الحكام ويطلبون من المسلمين الخروج على حكامهم من الخوارج؟ بلا شك هذا هو مذهب الخوارج، إذا رأى الخروج على ولاة أمور المسلمين وأشد من ذلك إذا كفرهم، هذا من غلو مذهب الخوارج. نعم.
السادس، ومما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع قوله بأن الجهاد فرض عين في بلاد المسلمين اليوم، هكذا يقول هذا الشاب الضائع المسكين، الجهاد فرض عين في بلاد المسلمين اليوم، ويقصد بالجهاد بلا شك كما هو ظاهر كلامه الخروج على الحكام وقتالهم. ولنرجع إلى كبار أهل العلم في بيان هل الجهاد فرض عين الآن. أما مسألة الخروج على الحاكم فقد تكلمنا فيها كثيرا وكثيرا، وأزلنا ولله الحمد والمنة كثيرا من الشبهات بما يغني إن شاء الله تعالى. وهك فتاوى العلماء في حكم الجهاد في هذا العصر. سئل فضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله كما على موقع فضيلته
فضيلة الشيخ ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟ ما في جهاد إلا بإذن ولي الأمر، ما يجوز الاشتياك عليه، لابد من راية ولابد من إذن ولي الأمر، لأن هذا من صلاحياته، وكيف تقاتل وأنت ما أنت تحت راية ولا تحت إمرة ولي أمر للمسلمين؟ ما تترتب المصلحة المطلوبة والغاية المطلوبة من هذا. نعم.
وسئل حفظه الله كما في كتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة، جمع وإعداد محمد بن فهد الحصين. سئل حفظه الله: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول: لا يشترط للجهاد إمام ولا راية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ فأجاب حفظه الله: هذا رأي الخوارج، أما أهل السنة فيقولون: لا بد من راية ولا بد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواه هذا رأي الخوارج. وسئل حفظه الله كما في فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدا؟ فأجاب حفظه الله: يكون غير شهيد. وسئل حفظه الله كما في جريدة الرياض بتاريخ 35 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نعرف عنه أنه يقوم بحث الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر، فهل مثل هذا يبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ وما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟
أول شيء ينصح، فإن امتثل وامتنع عن هذا الشيء فالحمد لله، وإن لم يمتثل يبلغ عنه ولاة الأمور للأخذ على يده لئلا يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين، هذا يروح أولاد المسلمين للمعارك وللهلاك بدون فائدة وهو جالس هنا. العجيب أن بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أولاد المسلمين وهو جالس في بيته يأكل ويشرب، ويروح أولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل، لكن هذا من التناقض، هذا من التناقض العجيب اللي عندهم. نعم.
وسئل العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما هو على الشبكة.
ما تقولون في فتوى بعض المعاصرين أنه إذا وجب الجهاد فعلى الرجل أن يخرج ويجاهد بنفسه ولا عليه أن ينتظر حتى يكون إمام على ورجل، واستدل بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي الواجب عليك أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أمير وجيش وخلافة. وما رأيك في هذا القول وكيف يرد عليه؟
فإن أن الله يخاطب الإمام إمام الأمة، ليس يخاطب كل واحد، ولهذا قد حرر المؤمنين، وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن الإمام خارج عن جماعة ومخطئ نفسه، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه إذا خرج جاهد ثم عذر عليه على أنه من هذه الدولة صار مشاكل بين هذا وهذا. فالواجب أن الإنسان يعني لا يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين أعور، الواجب أن يؤخذ بالنصوص من كل جانب. ولهذا قال العلماء: يحرم الغزو بدون إذن الإمام.
وسئل العلامة رحمه الله:
أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم الجهاد في زمننا هذا؟ هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ وإذا كان فرض كفاية متى يكون فرض عين على هذه الأمة؟
أولا يجب عليك أن تعلم أن الجهاد لا يكون فرض عين على جميع المسلمين، هذا شيء مستحيل. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وبين سبحانه وتعالى الحكمة، قال: ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لأنه لو صرفت الأمة كلها الجهاد تعطلت بقية الشرائع والشعائر. لكن يكون فرض عين في مواضع: الموضع الأول إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه واحدة. الموضع الثاني: إذا حصر العدو بلده فهنا يجب عليه أن يقاتل دفاعا عن نفسه وبلده الإسلامي. المسألة الثالثة: إذا استنفره الإمام، واضبط كلمة الإمام، اكتبها بحرف كبير. إذا استنفره الإمام، إذا لا بد من إمام يقود الجيش الإسلامي، إذا استنفره الإمام يجب أن يخرج. فمثل يقول لأهل البلد: يلا امشوا اخرج للجهاد، يجب أن يخرج، لأن معصية ولاة الأمور محرمة. ولما وجه الخطاب لهؤلاء وجب عليهم أن يقوموا بذلك. الرابع: إذا احتيج إليهم بأن يكون هذا الرجل يعلم من استعمال هذا النوع من السلاح وغيره لا يعلم، فهنا يتعين عليه أن يباشر. في غير هذه المواضع الأربعة لا يكون الجهاد في الرعي. ثم الجهاد يا أخواني لا بد له من راية إمام، وإلا لكان عصابات. لا بد من إمام يقود الأمة الإسلامية. ولذلك تجد الذين قاموا بالجهاد من غير إراية إمام لا يستقيم لهم حال، بل ربما يبادون عن آخرهم، وإذا قدر لهم انتصار صار النزاع بينهم. فعلى كل حال نسأل الله أن يعيننا على جهاد أنفسنا. نحن الآن في حاجة لجهاد النفس، القلوب مريضة والجوارح مقصرة والقلوب متنافرة، هذا يحتاج إلى جهاد قبل كل شيء.
السابع: ومما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع قوله بأنه لا يوجد الآن دولة تطبق شرع الله، ولذلك لا يوجد عنده دولة إسلامية، فيجب عليه جهاد الجميع. هذه هي المفاهيم الضالة بسبب هذه الفتاوى المضللة ممن قال بشغور الزمان عن إيمان. الثامن: ومما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع قوله بأن الجماعات الإسلامية مصدر رزقها شيئان: التبرعات والغنائم. ويمكن الجواب عن ذلك من عدة جوانب: الأول، خطورة وجود هذه الجماعات وخطورة السماح لها بعمل أحزاب سياسية تحمي هذه الجماعات. وفكرة هذه الجماعات قامت هذه الجماعات على فكرة غياب ولاة الأمور الشرعيين، وقد سبق الكلام عن ذلك وبيان شيء من مخاطره. الثاني، حكم هذه الجماعات في شريعة الله وفتاوى كبار أهل العلم في ذلك.
سئل شيخنا العلامة صالح الفوزان الفوزان حفظه الله: هل يجب على العلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق والجماعات؟ فأجاب فضيلته: نعم، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حق، فلا بد أن نبين للناس المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفرق، لأنه إذا سكتوا قال الناس: العلماء كانوا عارفين عن هذا وسكتين عليه، فيدخل الضلال من هذا الباب. فلا بد من البيان عندما تحدث مثل هذه الأمور، والخطر على العوام أكثر من الخطر على المتعلمين، لأن العوام مع سكوت العلماء يظنون أن هذا هو الصحيح وهذا هو الحق.
الثالث، يجب كشف عوار الخوارج وتحرم تزكيتهم. قد سبق بيان وجوب كشف عوارهم، أما تزكيتهم فممن يزكيهم محمد حسان، بل يزكي رأسهم الأكبر في زماننا أسامة بن لادن. قال حسان:
وأمريكا ما تدخلت الآن بذريعة القبض على أسامة أو قبل أسامة هذا البطل، أسأل الله أن يحفظه بحفظه وإخوانه جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الأمة. أقول ما تذرعت أمريكا بقتل أسامة إرهاب الدول العالمي كما يقولون إلا ليكون لها قدم في منطقة بحر قزوين. وأنا ذكرت هذا الكلام لو تذكره في خطبة العيد. في خطبة العيد أنا بتكلم عنه.
هكذا يعد حسان ما يقوم به أسامة بن لادن وأتباعه من عمليات تخريبية تشوه صورة الإسلام والمسلمين، يعده حسان من رد كرامة الأمة، يعني الجهاد في سبيل الله من هذا الضال المضل أسامة بن لادن الذي وصفه حسان بالبطل. معلوم أن أسامة، أعني ذاك البطل عند حسان، كان يكفر جميع حكام المسلمين حتى خدام الحرمين الشريفين. فهنيئا لك يا حسان بطولة أسامة بن لادن. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم في قتل الخوارج يا حسان. فهل ستفيق؟ هل ستفيق يا حسان وتترك التلون في الدين ابتغاء وجه الله لا لأي مأرب آخر من مآربك الكثيرة أيها المتلون المتلاعب؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال العلامة الألباني رحمه الله حسن صحيح عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي منصوبة على درج دمشق، أي على درج مسجد دمشق، أي رأى أبو أمامة رؤوس المقتولين من الخوارج رفعت على درج دمشق. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عاصم ابن شميخ رحمه الله قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول ويداه هكذا، يعني ترتعشان من الكبر، لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم من أهل الشرك. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الصحابة رضي الله عنهم في قتل الخوارج يا حسان. فهل ستتأسف بعد على قتل ولاة الأمور لهم الذي يريح الأمة من شرهم حتى ولو علقت رؤوسهم على أبواب المساجد؟ استحلال الخوارج دماء المسلمين وأموالهم بل وقتل أطفالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. سبحان الله، كنت أكتب هذا الكلام قبل وقوع الحادث المؤلم بمسجد الروضة بالمدينة العريش، ثم وقع صدق ما نقلته عن أهل العلم في قتل الخوارج المصلين في المسجد، حيث قتلوا 305 وهم يستمعون لخطبة الجمعة، من بينهم 27 طفلا. وأقول محمد حسان وأمثاله أخطر ممن يحمل السلاح ليقتل بغير حق. سئل فضيلة شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله كما هو على موقعه.
أحسن الله عليكم. يقول السائل من يدعو إلى الخروج، ويقول إن الخروج عن جماعة المسلمين لا يعني الخروج بالمظاهرات وإبداء الرأي، بل الخروج المحذر منه هو الخروج المسلح.
الخروج أنواع، منه الخروج بالكلام، هذا خروج، إذا كان يحث على الخروج ويرغب بالخروج على ولي الأمر هذا خروج، ولو ما حمل السلاح، بل ربما يكون هذا أخطر من حمل السلاح، الذي ينشر فكر الخوارج ويرغب فيه هذا أخطر من حمل السلاح. يكون الخروج بالقلب أيضا، إذا لم يعتقد ولاية ولي الأمر وما يجب له ويرى بغض ولاة الأمور المسلمين هذا خروج بالقلب. الخروج قد يكون بالقلب والنية، قد يكون بالكلام، ويكون بالسلاح أيضا. نعم.
كلام علماء الأمة في الخارجي أسامة بن لادن وتنظيمه. قال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ 19 من شهر ديسمبر لعام 98 بعد 900 من الميلاد، في العدد 11 في العدد الثالث بعد 511,000: أبرأ إلى الله من ابن لادن، فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر. وسئل شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله كما على موقع فضيلته.
وهذا أيضا يقول: ما يفعل سماحتكم مالي أسامة بن لادن من تحريض الشباب في العالم وأيضا الإفساد في الأمر؟ السؤال: هل يسوغ لنا أن نصفه بأنه من الخوارج، لا سيما وأنه مؤيد للتفكيرات في بلادنا وغيرها؟
كل من اعتنق هذا الفكر فهو من الخوارج، كل من اعتنق هذا الفكر ودعا إليه وحرض عليه فهو من الخوارج، بقطع النظر عن اسمه وعن مكانه. فهذه قاعدة، أن كل من دعا إلى هذا الفكر وهو الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج. نعم.
وقال فضيلة الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله كما على الشبكة:
انتشر تنظيم القاعدة، التنظيم الذي تدعمه أسامة بن لادن،
لا شك أن هذا التنظيم لا خير فيه ولا هو في سبيل الصلاح وفلاح، وتفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة من أسباب البلاء والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء.
التاسع: ومما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع قول: الأسلحة التي تحارب بها الحكومات المسلمة وتراق بها دماء المسلمين من الصدقة الجارية في سبيل الله، وأنهم يعتمدون في ذلك على التبرعات والغنائم. هكذا ربي هذا المسكين الضائع على أن أسباب الفرقة وإراقة الدماء المحرمة والمعصومة من الصدقة الجارية في سبيل الله، وهذا من تزيين الشيطان للخوارج أعمالهم، كما زين الأبوين الأكل من الشجرة وأغفلهما عن مطالعة مضرة المعصية، وهذا التزيين إنما يغتر به هؤلاء الخوارج الجهلاء، لأن الشيطان يلبس لهم الباطل والضار المؤذي في صورة الحق والنافع الملائم، فأصل البلاء كله من الجهل وعدم العلم. العاشر: مما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع قوله بأن ما يفعله رباطا وإن مات فهو شهيد. هكذا زين الشيطان لهؤلاء أعمالهم، كما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسون أنهم يحسنون صنعا، أي أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي بقدره كان ذلك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام. ولهذا قال: إن الله عليم بما يصنعون. الحادي عشر مما جاء في حوار هذا الشاب الضال الخارجي الضائع قوله بأنه لا يؤنبه ضميره على ما يفعله من قتل، لأنه يريد خلافة على منهاج النبوة. هكذا أيسر شيء عند الخوارج هو الدماء، حيث إنهم يستهينون بأمر الدماء، ولذا يحسن ذكر شيء من الأدلة على حرمة الدماء.
قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بلا ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وقال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: من أجل ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنه القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة، كتبنا على بني إسرائيل أهل الكتب السماوية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي بغير حق، فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق، فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. وأخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي عن ابن عباس أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، ولا المسلم أعظم حرمة منك، حرم الله ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه، وأن يظن به ظن سوء. وأخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني عن أبي الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه في سننه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ومما جاء في خطبة الوداع ما أخرجه مسلم من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
ومع كل هذا يتجرأ الخوارج على إراقة الدماء. الثاني عشر مما جاء في حوار هذا الشاب الخارجي الضائع قوله بأن قتل رجال الجيش والشرطة جهاد في سبيل الله. هذا ما تربى عليه هذا المسكين الضائع، قتل رجال الجيش والشرطة جهاد في سبيل الله. بل زاد الأمر وأن أكتب هذه الورقات إلى قتل المصلين في مسجد الروضة بالعريش، وعد ذلك جهادا في سبيل الله، بل وقتل الأطفال ويسمون ذلك جهادا. وقد علقنا على ذلك ولله الحمد والمنة في كلمة بعنوان حتى المصلين أيها المجرمون. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلدنا مصر، وأن يحفظ ولاتها، وأن يحفظ علينا أمننا. ونسأله سبحانه الحي القيوم العزيز الحكيم تبارك وتعالى، نسأله سبحانه جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمته وقوته أن نغتال من تحتنا. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيد الأعداء من الداخل والخارج. اللهم رد كيد الخوارج من الداخل والخارج. اللهم رد كيد المتربصين بمصر من الداخل والخارج. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.